بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حياكم الله يا أخواني وبياكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا كله في رضاه، وأن يجعلنا ممن يجتمع لذكر الله تبارك وتعالى، أن يجعلنا من المغفورين المرحومين الذين يتوب الله تبارك وتعالى عليهم بعدما يقومون من مجلسهم. فإن حضور حلق الذكر ومجالس الحديث والقرآن فضلها عند الله تبارك وتعالى عظيم، وهي من مكفرات الذنوب. هذه المجالس من مكفرات الذنوب، أما المقرات فوالله ليست من مكفرات الذنوب. أما مجالس القرآن والسنة والحديث فهي من مكفرات الذنوب. ونحن عبادة في الهرج كهجرة إلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الهرج يعني كثرة الفتن والقتل. فنحن بإذن الله تبارك وتعالى نعبد الله عز وجل بهذه الشعيرة العظيمة، وهي إقامة ذكر الله تبارك وتعالى، وسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير شيء من القرآن في وقت تعج فيه الفتن عجا، وتنتشر الشعارات الباطلة والكذب والطعن في الحكام وغير ذلك من الشرور التي أظن لا تخفى عليكم. فنحن في هذه الدقائق المعدودة يعني نجتمع بإذن الله تبارك وتعالى على خير، على سماع لكلام الله تبارك وتعالى، وعلى تدارس لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا والله يا أخوان، والذي نفسي بيده، أنه أعظم المثبتات للعبد على هذا الدين وعلى هذه الاستقامة. فإن أول سبل الغواية وأول طريق للعبد في أن يزيغ عن الاستقامة هجره لحلق الذكر وبغضه للدروس. قد ما يظهر البغض، لكن يظهر الوحشة عن دروس أهل العلم. طبعا المشايخ، أنا جاي احتياط، ولا المشايخ الأصل كان الشيخ، لكن جاي احتياط حضور، أقصد المشايخ والعلماء. فإذا حصل بين قلبك وبين حلق الذكر ومجالس العلماء وحشة وشيء من التنكيد والضيق، اعلم انك على خطر، ترى دق عندك جرس الانذار. اعلم انك يعني قد ابتعدت عن طريق الحق والصواب والنور. والحسنة تقول اختي اختي، والله جل وعلا يقول والذين اهتدوا زادهم هدى واتهم تقوى. وهذا مصداق لقول السلف لما قالوا الايمان يزيد وينقص. فاذا استوحشت نفسك وضقت من حضور الدروس، اعلم أن الجرس عندك قد دق، واعلم أنك على خطر واستقامتك في خطر كبير. فاحرص على أن تروض هذه النفس وتلذذها في حضور الذكر وسماع القرآن وسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بالاجتماع على قراءة قرآن كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم، يجتمعون ويقرأ هذا ويقرأ هذا، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اقرأ علي، قل ابن مسعود قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غير، إذا اجتمعتم يقرأ أحدكم قرآن وتسمعونه، وإلى غير ذلك من الأمور. فالشاهد أن هذه المجالس أيها الإخوة يعني في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه الهرج، يعني بإذن الله تبارك وتعالى أنها من أعظم الساعات ومن أعظم القربات والطاعات. وتذكروا هذا جيدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبادة في الهرج يعني عند فتن كهجرة إلي. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الأرض ملائكة سياحون يسيحون في الأرض، ومتعاقبون أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار. فإذا وجدوا حلقة ذكر وقرآن وسنة دعا بعضهم إلى بعض هلما إلى ضالتكم هلما إلى ضالتكم فيأتون ويحفون المجلس ويستغفرون لنا ويذكروننا عند الله وهو أعلم بنا ويحفون هذا المجلس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قال وما رياض الجنة قال حلق الذكر. هذه كلها مقدمة بين يدي ما أريد أن أتكلم به. فنعمة عظيمة على العبد أن يستشعر ما هو فيه من خير كما قال الله جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث، يعني اعرف نعمة ربك عليك انك ما تدخن، انك ما انت مسبل، انك ما تحلق لحيتك، انك بار في والديك، انك تحضر مجالس الذكر، انك اعرف نعمة الله عز وجل عليك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذا عرفت هذه النعم هذا يعني يحملك على شكر النعم، يحملك على شكر النعم. أما إذا ما عرفتها فأنت جاحد، فكيف لشاكر، يعني كيف يريد المرء أن يشكر نعم الله عز وجل وهو لا يعرفها؟ قال الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فأنت لابد أن تعرف نعم الله تبارك وتعالى عليك حتى إذا عرفتها، ها، حتى إذا عرفتها استحضرت هذا الشكر وطوعت كل ما في بدنك لشكر الله تبارك وتعالى، تشكره بلسانك، تشكره بقلبك، تشكره جل وعلا بجوارحك، هذا هو شكر النعم. أنت الآن في مجلس تحفها الملائكة، في مجلس ذكر بين إخوة صالحين، ولو زكيكم على الله مستقيمين في طلب العلم ما شاء الله على الذكر كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف هذه النعمة العظيمة فتشكر الله عز وجل بقلبك بأن تعترف أن هذه النعمة التي أنت فيها نعمة كبرى، اعترافك في قلبك هذا شكر لله تبارك وتعالى أنه لولا توفيق الله عز وجل لك لما حصل هذا. كثير من الناس يجتمعون في المقرات ملايين خلق لا يحصل منه، كثير من الناس مجتمعين في الاسطبلات هذه يعني الجواخيل، نعم، ويجتمعون في مخيمات اللغو والأغاني، وأنت جالس في مخيم كله ذكر الله تبارك وتعالى تشكر الله عز وجل بجوارحك. ما تجعل هاتين اليد ما تجعل يديك يعني عرضة لمعصية الله عز وجل، تضرب بها، تسرق بها، تشرب الدخان بها، تشغل بها الأغاني، لا لا، تحفظ جوارحك كلها، يدك ورجلك وعينك وسمعك وبصرك، تحفظ هذه الجوارح كلها عن محارم الله عز وجل وتجعلها في طاعة الله. وكذلك لسانك يلهج بذكر الله عز وجل، تقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الفضل، أنعمت علي بكذا وأنعمت علي بكذا. لذلك الشكر أعم من الحمد، مثل ما يقول الشاعر ولا يعرف قائل هذا البيت، ترى أبيات كثيرة مشهورة لا يعرف لها قائل، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب أو المحجبة يعني قلبي. فالشكر يكون باللسان وبالجوارح، ها، وبالقلب، هذا هو الشكر. فتشكر الله تبارك وتعالى. الحديث أيها الأخوة عن ثلاثة آيات ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، وهي يعني آيات أصلية في تثبيت العبد بإذن الله عز وجل على طاعة ربه جل وعلا. أما الآية الأولى يقول الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والآية الثانية أنا بستحضرهن لكم عشان تثبتون من أنتم، من شوية أنا في القرآن يمكن ضعيف استحضاري في القرآن. والآية الثانية قول الله عز وجل كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ها ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. والآية الثالثة في سورة الفرقان قول الله جل وعلا وقال الذين كفروا لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة، قال الله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيب. هذه ثلاثة آيات سنتكلم عنها بإذن الله عز وجل باختصار يا عمر، ما هو بالتطويل. ساعة واجد الدرس، ساعة واجد، نص ساعة ترى كافي. الله جل وعلا يقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية فيها دليل على أن الله جل وعلا هو المثبت للعبد على طاعته تبارك وتعالى. ليس أحد من الناس، لا عملك ولا نسبك ولا ما معك من علم، حتى علمك لو أنك حفظت الكتب والمتون وجمعت وصارت مكتبتك عشرة في عشرة وطوابق وبيوت، بل بعضهم مكتبته بيت كامل ونكس على عقبه وترك السنة والاستقامة، بل بعضهم يحفظ كتب الدنيا وكفر وألحد مثل القصيمي عبد القصيم وغيرهم يعني، أو بعضهم يعني نسأل الله السلام والعافية. فالشاهد أنه لا مثبت للعبد إلا الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فبقدر ما معك من إيمان تحصل لك الهداية من الله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالله جل وعلا يهدي إليه من يشاء بتوفيقه تبارك وتعالى. ولولا أن ثبتناك، يعني يا محمد لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. بعض الناس يقول البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره معالم التنزيل، فيه تأويل، ترى عنده تأويل، يقول البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول: بعضهم قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم هم أن يركن إلى المشركين، لكنه هم خطرات، ما هو بعزم، لأن قد يكون هم عزم خلاص بيروح وهم خطر يعني في باله، هناك فرق. يقول بعضهم قال أنه هم خطرات، أنه كاد أن يذهب إليهم لكن الله ثبته، هم في نفسه يعني هم خطرات، لكن قال هذا ليس بصحيح، والصحيح أنه لم يهم بالذهاب إليهم أبدا، ولكن الله عز وجل بيّن نعمته عليه، يعني لولا أن ثبتك الله لا رحت معه. واضح ولا لا؟ فهذه نعمة من الله عز وجل عظيمة، منها على نبيه عليه الصلاة والسلام في أنه ثبته على هذا الدين. وذلك تقول أم سلمة رضي الله عنها أظنه، تقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي لفظ بس ما أذكر الآن، قال: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. في رواية: هل تجمع بينهم؟ يقول العثمين: تجمع بينهم، يعني تقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ما فيها بس. هذه مسلمة تقولها. وأنس يقول كان دعاء أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وشلون نجمع بين هذا وهذا؟ ها كيف نجمع؟ يعني وش أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ السؤال لكم.
كله
في موضعه. وش تقول يا حبيب؟
اللهم ثبت قلبي.
وش تقول يا فضيلة الشيخ؟
اللهم يا مقلب القلوب
ثبت قلبي على دينك. في الحقيقة هذا ذكر ما رأى أنس، وأم سلمة أيضا ذكرت ما رأت، فلا تعارض بينهما، مثل ما نقول كل ما يذكر ما وعده صح ولا لا؟ هاي ذكرت ما رأت، وأنس ذكر أيضا ما رأى، فذلك لا تعارض بينهما، تكثر من هذا وتكثر من هذا. تقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتقول أيضا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا القلب أيها الأخوة إذا ثبت على طاعة الله تبارك وتعالى وثبت على الدين، فإنه بإذن الله عز وجل يعني ستصلح الجوارح وستصلح الأعمال كلها، لأن القلب هذا هو ملك الجوارح والأعضاء كلها. إذا ثبت هذا القلب على الدين فأنت بإذن الله عز وجل على خير حتى يتوفاك الله عز وجل، وعلى استقامة حتى يتوفاك الله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله، وإذا صرحت صرح الجسد كله، ألا وهي القلب. وقيمة المرء بأصغارين: لسانه وقلبه، أو لا ذاك إيش؟ أي وقلبه، ولا مو بهكذا المثال تذكرون أنتم؟ فالقلب الإنسان لا بد أن يحرصه، وتحرص أيضا أن تبعد عن كل ما قد ينكد عليه من يعني أمور وهموم، لأن هذه أيها الأخوة إذا أضرت في القلب أبعدته عن طاعة الله عز وجل. فهذه الآية الأولى التي معنا، قال الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والآية الثانية يقول الله عز وجل: ها، وقال الذين كفروا، وقال الذين كفروا لولا أنزل هذا القرآن، لا، وقال الذين كفروا لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة. قال الله: كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني الله جل وعلا نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم منجما على فترات، مقطعا كل حادثة على حسب يعني موضعها ومكانها، هذا تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا. وقال الذين كفروا لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك يثبت به فؤاده. فآيات نزلت في تبوك، وآيات نزلت في مكة، وآيات نزلت في المدينة، وآيات نزلت ما بين مكة والمدينة، وآيات نزلت في المسجد، وآيات نزلت في بيته وفي حجرته وفي أحد. هذا التنجيم وهذا يعني التفرق بنزول القرآن، هذا تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن له ثلاثة مراتب في نزوله. المرتبة الأولى، أو له عفوا، له ثلاثة أحوال ومراتب. المرتبة الأولى والحالة الأولى: تكلم الله جل وعلا به وكان في اللوح المحفوظ كله، ذكره وقوله، فالقرآن كله كان في اللوح المحفوظ، هذا المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية: نزول القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما قال ابن عباس. والمرتبة الثالثة هو نزوله منجما مفرقا على حسب الحوادث والأحوال. يعني مثلا غزوة تبوك وفتح مكة وحنين: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. والآيات في تبوك كما قال: إنما كنا نخوض ونلعب، ها، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وتبرئة عائشة رضي الله عنها في سورة النور: أن إذا جاءوا بإلك عصبة منكم. الحوادث: قد سمع الله قولتي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله خولة بن ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت. والآيات التي جاءت التي لها أسباب نزول وغير ذلك، هذه الآيات يعني قديمة، قديمة الأزل، تكلم الله جل وعلا بها وهي في اللوح المحفوظ وكانت في بيت العزة، ثم أحدث تنزيلها كما قال عز وجل: ما يأتيهم من ذكر محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا. فالله عز وجل وصفه بأنه محدث، يعني حديث ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا كل حادثة على حسب. فهذا هو يعني الحكمة من تنزيل القرآن، من عدم تنزيل القرآن جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل وعمره صار نبيا رسولا وعمره عليه الصلاة والسلام 40 سنة، أو نقول يعني صار نبيا رسولا، نعم، وعمره 40 سنة عليه الصلاة والسلام، فما نزل عليه القرآن جملة واحدة. فهذا الإشكال ذكره المشركون، فقال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة. قال الله: كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن ثبات وتثبيت من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن معنى ذلك أن هجران القرآن ضياع وضلال وانحراف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لربه، يعني اشتكى نبينا صلى الله عليه وسلم لربه أن الناس قد هجروا القرآن وأن الناس يعني ما يعملون به. تعال يا شيخ خالد، لا تعال، لا لا دبد، ما انت لا دبد، تعال 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 شيخ خالد، تعال هنا،
تعال تعال.
فالقرآن ثبات للعبد، القرآن ثبات للعبد، كما أنه ثبات لنبينا صلى الله عليه وسلم فهو ثبات لنا. أقول نعم، قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى لربه فقال يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قد هجروا، فقال الله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وما هو هجر القرآن الذي اتخذه الناس؟ أول ما هجروا منه نسأل الله السلامة والعافية حكمه التحاكم إليه. الآن أي البلاد التي تحكم بشرع الله عز وجل أو بكتاب الله عز وجل؟ ما في إلا المملكة العربية السعودية في الدنيا كلها. تعرفون بلد غيرها؟ ها؟ الكويت تحكم بالقرآن، ولا تحكم فيه؟ تحكم بالدستور. وبعض الناس يقول والله عندنا قوانين يعني توافق الشرع، وقوانين وين قوانين توافق الشرع؟ شفت يعني بعض المعاملات في الطلاق والميراث عجزوا عنها، ما يخدمهم القانون الفرنسي، ما فرنسا قالوا لا لا ما نقدر، خلكم أنتم كيفكم كتاب السنة، ولو كانت قننتها فرنسا يمكن يأخذون الله المستعان. وين الحدود؟ وين الشرع؟ وين كلام الله عز وجل؟ نسأل الله السلامة والعافية. والله جل وعلا يقول هذا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ويقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فهجروا الحكم بكتاب الله تبارك وتعالى، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا حكمه وهجروا تلاوته وهجروا النظر فيه. النظر فيه، نعم هجروا النظر. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الشيخ الباني أديم النظر بالمصحف، وأيضا جاء عن ابن مسعود. وذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، أن تقرأ القرآن وأنت فاتح للمصحف أو تقرأ من حفظك، على خلاف بين العلماء. وبعضهم قال الأدعى للخشوع، يعني اللي ترى أنك تخشع به فعلا سواء من حفظك أو في النظر في المصحف، لكن ما يجوز أنك يعني تهجر النظر في المصحف والآيات وما فيها من أحكام وما فيها من عبر. هذا هو هجر المصحف وهجر قراءته أثناء الليل وأطراف النهار، مع أن هذا من أعظم الغبن، نسأل الله السلامة والعافية. أن يؤتى العبد شيئا من القرآن ثم لا تجده يقوم لي، لا يقوم ويصلي به، ولا يعني يتذاكره فيما بينه وبين إخوانه وبينه وبين زوجته وأولاده وأصحابه، ولا يذكرهم بالقرآن، وتكون مجالس كلها ليس فيها شيء من القرآن. هذا أيها الأخوة هو الحرمان الكبير، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو هجر القرآن. فالقرآن ثبات لنبينا صلى الله عليه وسلم وثبات لنا. وقال الذين كفروا لولا أنزل القرآن جملة واحدة، قال الله كذلك يثبت به فؤادك. فإذا قرأت مثلا في سورة التوبة تسمى سورة إيش؟ ها؟ براءة. وبعد ها؟ الفاضحة. إذا قرأت في هذه السورة الفاضحة، ليش سميتها فاضحة؟ فضحت المنافقين، يقول ابن مسعود يقول لا يزال الله عز وجل يقول فيها ومنهم 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 حتى ظننا أننا ستسميهم بواحدة تلو الآخر، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. طبعا بعض المفسرين ذكر أن هذه الآية نزلت في ثعلبة بن حاطب، لكن هذا الكلام ليس بالصحيح، الحديث مكذوب لا يصح. ثعلبة بن حاطب غير حاطب بن البتة، ثعلبة بن حاطب من أهل بدر، ما تنزل فيها الآية. وقال الله عز وجل وحاط ابن أبي بلتع طبعا صاحب الكتاب الذي أرسله مع المرأة إلى فتح في ما أرسله مع المرأة يخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فتح مكة في ثعلب بن حاطب وحاطب بن بلتع وكلاهما شهد بدر. قال الله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضلنا صدقن. وقال الله عز وجل ومنهم من يلمزك في الصدقات. وقال الله عز وجل ها ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني ومنهم حتى كادت تسمي نسأل الله السلامة. فأنت إذا تأملت في هذه الآيات وقرأت هذه ثبت قلبك الله عز وجل به. تنظر فيما تنظر بالقرآن ما بما فيه من قصص ومن أحكام ومن مواعظ، تنظر في سبب النزول ها، وتنظر في أسماء سور القرآن، وتنظر كذلك في تخريج أحاديث الآيات، تنظر في الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، تستظهر القرآن وما فيه من أحكام. هذا يا عبد الله والله ثبات لك. وفي بيت لابن القيم دائما أردده، يقول ابن القيم وتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. أنت تجرب في نفسك الآن إذا صار عندك اختبار مثلا، اذهب واختبر، ويا جاء اختبار ثاني اقرأ قبل أن تدخل اختبار، اقرأ جزئين أو ثلاثة وشوف كيف سبحان الله العظيم تأتي الأجوبة معك مباشرة. القرآن مبارك يا أخوان. حتى أحيانا في دروسي ومحاضراتي قبل أن أدخل الدرس إذا قرأت شيء من القرآن والله إني أجد سبحان الله العظيم أني ملموم، أعرف أجمع المادة وأعرف. أما إذا دخلت وأنا مقاري مثل اليوم مثلا والله ما أدري وش، تحس إنكم بعثم. أنا من العصر والله وأنا أتكلم من مكالمة لحد الآن ما استطعت أقرش، فالله المستعان. ففي حياتك كلها جرب هذا الأمر الذي أقول لك، هممت بأمر مهم اقرأ قبل أن تقدم إليه قرآن جزء جزئين بتدبر وتمعن وحسن تلاوة ونظر ها وتفهم، والله تجد سبحان الله العظيم أن الأمور يعني لمت أمامك، وتجد أنك حصرت ما تريد وجمعت شتات ما تبحث عنه. هذا أقول لكم مكان هذا واعملوا به بإذن الله، ستجدون بإذن الله عز وجل بركة هذا الأمر. وقال الذين كفروا لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة، قال الله كذلك يثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والآية الثالثة وش يذكروني فيها؟ قال الله جل وعلا ها وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. هذه الآية دليل على أن النظر دليل على أن النظر في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثبات لنبينا صلى الله عليه وسلم. فإن كانت ثبات لنبينا صلى الله عليه وسلم فهي ثبات إيش؟ لنا نحن. كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. طلعوا وش تبحث عنها؟ عن آية
أنا
أحمد
لا
ما لقيتها
حصلتها
نفسها زينش. والله جل وعلا لما ذكر قصص الأنبياء قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. الإنسان يا الأخوة الذي يعني يريد الثبات وقد وجه الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إليه ينظر في قصص الأنبياء، تنظر في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، تنظر في قصة آدم، تنظر في قصة نوح، تنظر في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، تنظر في قصص الأنبياء وما يعني أوذوا به وكيف تعاملوا مع قومهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك وصبر ها؟ وربنا جل وعلا يذكرنا ويذكر نبيه يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. تنظر في قصة الأنبياء ذكرهم الله عز وجل وذكر موسى كثرة، حتى إن بعض العلماء قال كاد القرآن يكون قرآن موسى، كاد القرآن كله يكون موسى، ذكر الله عز وجل أحواله كله في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك وصبر. تنظر في أحوال عيسى عليه الصلاة والسلام كيف آذى قومه وصبر، وأيوب ويونس وهارون وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالنظر في سير وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثبات. وعندك في هذا كتب كثيرة، عندك قصص الأنبياء لابن كثير رحمه تعالى، ويعني كتاب للشيخ عثمان الخميس فبهداه مقتده، يعني هو في قصص الأنبياء مطبوع بأسلوب معاصر جميل، وغيرها من الكتب. وقصص الأنبياء هناك تحقيق لسليم الهلالي له، يعني نبه على بعض الأحاديث الصحيحة والضعيفة. وفي قصص الأنبياء واحد اسمه كنعان أظن أو كذا، وهو أيضا لابن كثير. فالنظر يا أخواني في قصص الأنبياء ثبات للعبد على الدين، ثبات للعبد على الدين، لأنك إذا رأيتهم ورأيت ما أصيبوا به وكيف صبروا تجد سبحان الله العظيم في ذلك تثبيتا لك. فهذه ثلاثة أمور يا أخواني وثلاثة آيات، اجعلها نصب عينك واجعلها نبراسا في حياتك، اكتبها أمامك وضعها أمامك على الباب، وضعها حتى عند فراشك وسريرك يا صرت تبتنا. تقرأ الآية الأولى قول الله عز وجل. ها حمد شو محمد؟ صلنا ساعة نشرح. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن علمنا أن الثبات الأول من الله عز وجل، هذا واحد. والآية الثانية قول الله عز وجل وقال ذلك لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك يثبت به فؤادك ورتلناه. يعني الآية الأولى على أنك تخلص دعائك لله تبارك وتعالى أن يثبتك، والآية الثانية دليل على أن القرآن والنظر فيه والتمعن به ودراسته والتفتيش فيه ومعرفة أحكامه وأحواله ثبات للعبد. والثالثة قول الله عز وجل إيش؟ النظر في قصص الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذه ثلاثة أمور أيها الأخوة، ثبات للعبد، هذه ثلاثة آيات التي يعني أردت الحديث عنها. بقي أمور هي في الحقيقة من وسائل ثبات العبد على طاعة الله عز وجل، من أعظمها الصحبة الصالحة. فالذي لا يصحب الصالحين لا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه، فإن قلبه سيمرض وأحواله ستتردى، وصحبة الصالحين لن يسلب منها المرء من الإيذاء، سيؤذى وسيخيل لها الشيطان أنهم يغتابونه وأنهم ينمون عليه وأنهم يكرهونه وأنهم يبونه وأنهم يصرفونه وأنهم يهربون عنه. بيخيل لها الشيطان كل شر في سبيل أنه يصرف عنه. لكن الله تبارك وتعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني من لا يريدون وجهه انصرف انت عنه. ويريدون وجهه هنا هذا هو الإخلاص، عبر الله عنه بهذا اللفظ يريدون وجهه، والإخلاص هو الخلاص، ويعبر عنه بالقرآن بآيات، مثل قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. عبر عن الإخلاص هنا بقوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يعني خالصا لوجهه، وغير ذلك مما ذكر أهل العلم. فهنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني يعبدون الله عز وجل مخلصين الدين لله تبارك وتعالى على السنة الصحيحة، اصبر نفسك معهم ولا تعد عيناك عنهم، لا تغفل عنهم. مو لا تغفل عنهم يعني انك ما تروح تنام في بيتك ولا تسافر انت وهلك، لا، لا تعد عنهم يعني لا تهجر مجالسهم، ولا تعدو عيناك عنه، تريد زينة حياة الدنيا. ثم قال الله أمرك الله عجب الصبر معهم، ثم قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا الأمر لا بد منه، من يترك الصالحين لا بد أن يمشي مع الطالحين، ومن يترك الاستقامة سيذهب إلى غيرهم من أهل الدنيا أقل أحوالهم، أو من أهل المعاصي، أو من أهل المنكرات، يصيفون في أوروبا ويصيفون في البوسنة ويصيفون في تركيا. احنا ما نقول حرام تركيا، ابن عثيمين قبل 15 سنة انكر، قال لا تروحوا. لماذا؟ حين لو تقول ابراهيم السلمية او اي بلد او اي منطقة داخل في هذه البلاد او السوق قدر هذا اللي على الدائرة الخامس الافنيوز، اقولك هذا عارفه كل يوم مرة اشوف، لا ما اقول لك رحله، لان انت ما بينك وبين الله عز وجل نسب، انت ما بينك وبين الله نسب. هذا القلب يتقلب والعين تزني وزناها النظر، هذه اماكن قذره يعني استولى على اهل الفسق ولا الفجور من تبرج من سفور. يجي عاد واحد شوي في دفاشه ما تقول يعني ما نروح ما نسافر ما، لا يا اخي راح يسيروا في الارض، اذهب الى ما اباحه الله عز وجل، اذهب إلى المملكة العربية السعودية، اذهب إلى عمان، اذهب إلى مصر، اذهب إلى ديار كثيرة من ديار المسلمين محتشمة وفيها كل ما تشتهي الأنفس من خضرة من زروع من ثمار من بحار كل شيء. الأسواق كثيرة جدا، أكثر ما فيها البلاد الأسواق، نسأل الله السلامة، وهي أشر البقاع، كثرت عينه وطمت وعمت، ما بقى إلا بعد يضيقون عين الشارع عشان يحطون بعد محل وسوق. فلا تذهب إلى الأماكن التي فيها شر، احفظ نفسك. وهذا بعد من وسائل الثبات، المفروض نفذها بنقطة لكنها سبحان الله جاءت تابعة. فالأمر الأول الصحبة الصالح، من لا يصحب الصالحين لا يلومن إلا نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وذلك يقولون قل لمن تصاحب أقول لك من أنت، أنا ما بعرفك أقولك أنت زين ولا شين ولا أقشر ولا طيب ولا سهل ولا صعب ولا عصبي ولا جبان ولا شجاع، ما من تصاحب أقول لك من أنت. من رابعة فلان قال والله رابعة فلان وفلان، خلاص أمر. والطيور على أشكالها توقع، يعني تقع توقع، يعني مثل ما نقول توقعي تطب معها، يعني مثلا الدحروج مع الدحاريج صح ولا لا، الحمامة مع الحمامة، النسر مع النسور، العقاب مع العقبان، وهكذا. واضح ولا لا؟ دور عشان تقع يعني مثلها مثلها تمشي مع بعض، ما يصير مزيج ولا يصير اختلاط بينه ولا. فالصالح مع الصالحين والطالح مع الطالحين، وهذا لابد أن نقوله. لأن كثير من الأخوة الصالحين، أذكر واحد من الشباب كان قال يا أبو عبد الله، قلت نعم، قال تكفى منصور عدد لي من كان معنا على استقامة ثم ترك. قلت والله يا أخي ما أحصيهم من كثرتي، أمر محزن. ها والله الذي نفس منصور بيده إني ما أحصيهم من كثرتي، أحصيهم من كثرتي كثير جدا. الأسباب، الأسباب التواصي في الباطل والشر فيما بينهم، يلا يا فلان سوهم مجموعة ويسافرون إلى ديار ويكشتون مدري وين، يروحون كل ضياع وقت، كل مباحات ولا في طاعات ولا في اعتكاف، تمر عليك مواسم، أين أنت من مواسم الطاعات؟ يمر اعتكاف ما له سهم في الاعتكاف، يمر رمضان ليس له فيه ختمات، يا طيب إذا ختم ختمة واحدة ويظن أنه محسن. وين الشافعي يختم في رمضان في كل يوم مرتين، في كل يوم مرتين، وفي الأمر المعروف أن يعلمونك ليس له سهم ولا باع ولا طريق. وإذا جاءت عطلة 15 هذا العطلة السيئة، ها يجتمع مع أبناء عمومته وأجماعته وأقرباء أو صلة رحم، وصلة رحم شباب ما يدخل عليك من باب شر مباشرة، ما يقولك راح يمها للشيشة، لا يقولك صلة رحم الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، سيقطعك الله. صل أرحامك، اتق الله. طيب أرحامي يا أخي مجتمعين على منكر، أرحامي مجتمعين على ظلم، على شر، تلفاز ومباريات وورقة يعني جنجفة يلعبون، وغيبة ونميمة، وعشر أيام 12 يوم، هذه كفيلة بأن تنسيك سورة الإخلاص. تعرف قل هو الله أحد، تنساها في هذه الأيام العشر. المعاصي تزيل البركة العلم وتمحي النور وتذل صاحبها، فأنت ليس بينك وبين الله عز وجل نسب كما أقول لك. احرص إذا من الله عليك بالاستقامة والعلم أن تحفظ هذا العلم يا أخي، ولو أن أهل العلم صانوه صانوا، ولو عظموه في النفوس لعظم، لكن امهانوه وأذلوه بالجلوس مع من يعصون الله عز وجل. إن كنت فاعلا ولا بد فأنكر المنكر، أنكر المنكر، أقم شرع الله عز وجل، اجعل لك مصلى، تمر بمعروف، تنهى عن المنكر. وأنا لا أحرم هذا مطلقا ولا أقول أنه يجوز مطلقا، أقول طالب العلم أولى ما عنده المستقيم، أولى ما عنده استقامته ودينه، هذه وديعة أودعك الله إياه، والهداية شيء أعطاك الله إياه بعد إلحاح منك. تقول يا الله يا رب اهدني. كل واحد منكم يتذكر، ترى أبو بكر الصديق كان يبكي رضي الله عنه على أوائل أيام الهداية، كل واحد منكم يتذكر عن قبل استقامته كيف كان حاله وكيف استقام. ستجد أنك ألحيت على الله تبارك وتعالى في البكاء والدعاء والسجود والطاعات، أيام كانت جميلة صح؟ تتذكر. ثم لما طال الأمد نسأل الله السلامة والعافية وقسى القلب، صارت هناك وحشة من الطاعات، وصار هناك ألفة للمعاصي. وإذا صار هناك وحشة عن الطاعات، استوحشت الطاعات، ما عاد تتلذذ في قيام الليل، ما عاد تتلذذ في قراءة القرآن، اعلم والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنك ستتلذذ في المعاصي، وأقل أحوالك لن تجد يعني ما يمنعك من الجلوس في المعاصي أو سماع المعاصي أو غيره. تجدك في أول أيام استقامتك لو شغلوا عندك موسيقى تثور وتغضب، إذا دخلت سوق شغل وتغضب لله تبارك وتعالى. ثم بعد الانقطاع عن الصالحين والغياب عن الطاعات والإقبال على المفسدين وترك كثير من الأعمال الصالحة، دخلت سوق شغل موسيقى، يا رجل دقائق وبطلع ما يضر، دقائق بتطلع ما يضر يا أخي. قبل أن تقضي حاجتك اذهب إلى المدير، قل أخي استح على وجهك وأغلق ما أشغلته من أغاني، خله يعلم من هذا دين، هذا نحن ندين الله عز وجل، هذا فعل منكر وغلط. في سوق نجيه كل ما جيته أقولها أغلق هذا الباب، أغلق أغلق، فصار إذا شافني من بعيد راح يطفي المسكي، خلاص يدري إذا ما طفى مشيت وخليت، واضح ولا؟ فأنت تنكر هذا، هذا ترى ثبات على الدين، هذه كلها يا أخوان وساعة ثبات. وأحذركم يا أخواني أشد الحذر من الصحبة الذين لا يعينونك على طاعة الله عز وجل. عن المرء لا تسأل، عن المرء لا تسأل، سل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وإذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى، ما أرص الصحبة الصالحة التي ترشدك وتوجهك على الخير والصلاح، كما قلت لكم في مواسم الطاعات وفي غيره، في مواسم الطاعات وفي غير هذا، يعني ما تيسر ذكره والكلام حوله في هذه الجلسة. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجه الكريم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. تقول كيف نرد على من يصفنا بأننا متشددين إذا انكرنا المنكرات؟ فيش فيه محاضرة قبل كان شريط، أنا ما أقول شريط، وفي محاضرة وكانت في شريط وزعناه، الشيخ الألباني اسمها الشدة عند السلفيين. وش ضابط الشدة؟ بعض الناس إذا قلت ترى أنا ما عندي قناة الكويت الأولى قناة السوء هذه تنشر الأغاني والموسيقى والأخبار والتبرج والمسلسلات، هذا ما يجوز. شفت اللي يموت يضع هذه القناة في بيته، والله ما يفلح عند الله عز وجل. الويل، كل الويل لمن مات وغش لرعيته، ومن أعظم الغش إدخال هالقنوات الفاجرة في البيوت. فبعض الناس عنده أنك إذا ما أدخلت هذه القناة أو غيرها من قنوات السوء والفحش عندك أنت متشدد. فهؤلاء يحتاج أن تقول لهم ما هو ضابط التشدد. إذا وصفك بالتشدد قل له أنت منبطح، أنت متساهل أصلا، أو قل له أنت جاهل ما تعرف وش الشر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل. بالعكس، الشدة والغضب إذا انتهكت محارم الله هذا أمر محمود. أهل يهود قالوا يد الله مغلولة، قال الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتها. واضح؟ فالإنسان لابد أنه يرد على الشر وأهل الانحلال وأهل المنكرات والمتساهلين في المحرمات، رد عليه. فإذا قال لك أنت متشدد قل أنا مو متساهل، لكنك أنت الذي لما عميت بصيرتك أصبحت ترى هذا تشدد، هو في حقيقة ليس بتشدد. لكن أيضا يكون بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، بالرفق. وإنكار المنكرات أنواع. ماذا يفعل المنكر معك في البيت؟ أبوك يدخن مثلا في البيت، ما يكون تعاملك معه مثل إذا دخن أخوك الصغير أبو 10 سنين أو 12 سنة. في 12 سنة يشرب سجاير، والله في أبو 7 سنين أقسم بالله عند مسجدي وراء يشرب، شو تسوي هذا؟ هذا قبل كلمة قام يبكي، أنا شو أسوي؟ فهمت؟ فأنت إنكار المنكر يعني يختلف. وضابط الشدة ما هو الشدة؟ قد يكون أصاب، قد يكون أخطأ. فإذا كان أنكر عليك قال لك أنت متشدد على أمر هو محرم، فهو اللي فيه تساهل، ما هو بنتينكشن. فتختلف يعني حتى من شخص لشخص، من منكر لمنكر. في بعض المنكرات ما يقبل فيها أنك التساهل فيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل كل بيمين قال لا أستطيع، قالها كبرا. يقول الراوي يقول قالها كبرا، قاله لا استطعت. دعا عليه حتى قال الراوي فما رفع يده إلى فيه، يعني شلت يده خلاص مع التحرك. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم متشدد، هذا فعل منكر متشدد. واذكر واحدا من الناس، كنت في عرس واحد من الاخوه رشيدي الرابع، تعشينا جلسنا في الصحن وذكرت القصه ما ادري عندكم وعند غيري. ف يشرب بيده الشمال، قلت اشرب بيدك اليمين، قال كلهم خالقهن الله. ما بغيت اقول الله يجعل يدك تنشل، ما يجوز تاوش انت وياي يصير عرس هوشه. قلت لها قال كلهم خالقهن الله. قلت الحين اذا بغيت تسلم، تسلم باليمين ولا باليسار؟ قال أسلم باليمين. قلت إذا أردت أن تدخل الخلاء الحمام ما تستعمل اليمين أو الشمال؟ قال الشمال. قلت يا أخي كلهم خالقنا الله، ليش تفرق؟ قال ها، استدرك على نفسه ورجع. وأنت ترك في حاجة، خصوصا من ينكرون المنكرات، في حاجة لمعرفة الأدلة العقلية. لأن بعض الناس غشين ما يفهم، جاهل. لابد أنك تناقشه في العقل. و المناقشة في العقل هذا استعملها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها، لا قال ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، هذا كيف تناقش؟ قال فإن قال الظالمون، قال الله عز وجل، قال إبراهيم الآية أولها إيش؟ ألم ترى، ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربي أنا أتاه الله الملك، النمرود أنا أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق ولا المشرق هنا، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال الله فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، انقطع. لأن هذا الغشيم النمرود الكافر جاب 2 محكوم عليهم بالسجن كما ذكر في كتب التفسير، 2 في السجن محكوم عليهم بالإعدام. فقال يا إبراهيم هذان الرجلان محكوم عليهم بالإعدام بالقتل، اقتلوا هذا واخرجوا هذا، فانا قد امت هذا واحييت هذا. هذا شلون تناقشه؟ هذا جاهل حتى في ميزان عقل، باطل كلام. الله يحيي ويميت، يحيي من العدم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ خلقك الله من العدم، ما كنت شيء مذكور، خلقك الله عز وجل ويحييك بعدما تكون رميم. ها، فهذا جاه. فرد عليه ابراهيم بجواب العقل. والنبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي جاء قال: يا رسول الله، ان امراتي ولدت لي غلاما اسود، هو ابيض امرته بيضة، يوري يعني امرته جابته بالحرام. هذا وين يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفتروا لا تكذبون؟ قال: تعال يضع. عندك ابن؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: ايش؟ ها، قال: عندك ابن؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال الحديث، قال: بيض او قال بيضاء او قال حمراء. قال: فيها من اروق، يعني فيها لون داخل عليها متغير؟ قال: نعم. قال: من اين ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: كذلك ابنك لعله نزعه عرق. هذا جواب عقلي ولا لا؟ حجاب جواب عقلي. واذكر سمعت بعض المحاضرين يقول من الاجوبه العقليه، يقول يعني انها هو من الاجوبه العقليه ومن الاجوبه المسكته في كتاب 5 مجلدات، هو غلاف 5 مجلدات اسمه الاجوبه المسكته. الاجوبه المسكته ابراهيم الحازمي، واحد مؤلفه اسمه ابراهيم الحازمي. الأجوبة المسكتة يعني يسأل سؤال يجاوب بجواب مسكت، مثل الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي رحمه تعالى لما سألوه عن قول الله تبارك وتعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ قالوا: الله يقول ذرية إبليس، من هي زوجته؟ قال: ذلك عرس ما حضرنا. حلو، أن عرس، هذا عرس إبليس ما حضرت، أسكته. فالذي يريد أن أقوله، الطالب هذا، يقولون سمعت قصة، يقول أن هناك طالب سوداني يدرس في إحدى الجامعات الغربية، فكان يغسل رجله في حوض، وهذا الحوض مغسلة مثل ما نقول في الجامعة الكافرة هذه للشرب، شرب الماء يعني تجي وتشرب. فجاءوا إلى هذا الطالب السوداني ورأى هذا الطالب، هذا الدكتور عفوا الكافر، رأى الطالب على وقت صلاة الظهر يغسل رجله في حوضه، توضأ. تعرفون برادات المدارس، ها، احيانا يغلقون الحمامات، وانت اذا كنت طالب في مدرسه بتتوضا ما في الا هذا. فجاء هذا الدكتور الكافر يقول لهذا الطالب السوداني: تبا لك، تغسل رجلك في حوض نغسل فيه وجوهنا ونشرب منه؟ حوض هذا نشرب منه نغسل فيه وجوه؟ فقال له الطالب السوداني: ما طيب لو قال له: يا اخوان، سوره ايه المائده: وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة، بيقتنع على الكافر؟ بيقول: روح أنت وما قرأت، صح ولا لا؟ فرد عليه هذا الطالب، قال له: يا دكتور، كم مرة تغسل وجهك في اليوم؟ قال الدكتور: أغسل وجهي كل يوم مرة واحدة. فقال الطالب: أما أنا فأغسل رجلي في اليوم 5 مرات، ولك أن تحكم بعد أيهما أنظف، رجلي أم وجهك؟ فانقطع هذا الكابل وذهب يعني وما عاد إليه. فأحيانا أنت تضطر أنك يعني تأتي بأجوبة تسكت فيها هؤلاء. وكما قلت لكم، استعمل إبراهيم أيضا فيه لما حطم الأصنام، قال الله جل وعلا فيه: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إلا كبيرهما فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وقالوا أيضا: قالوا إنا سمعنا فتى يذكرهم يقاله إبراهيم، قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ شرد عليهم، قال: بل فعله كبيرهم هذا، فسألوا من كانوا ينطقوا. أقام عليهم الحجة العقلية. والله أعلم.